الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، أجمل التحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج نجيب بلاي، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع رواح حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أخفق مجلس النواب مرة أخرى اليوم في الاتفاق على قانون الانتخابات الجديد بسبب خلافات سياسية حول كركوك. ذكرت الأنباء أن المجلس سيستأنف النقاشات يوم غد الأربعاء. خالد وليد وتفاصيل جلسة اليوم.
طرح مقترح المجلس السياسي للأمن الوطني على طاولة النقاشات، والذي ينص على إجراء الانتخابات في كركوك باعتماد سجل الناخبين ما قبل 2004 وإجراؤها مرة أخرى باعتماد سجل ما بعد 2004 وتعليق الأخيرة إلى حين تحقيق مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة بسجلات كركوك وإقرارها بإضافة مقاعد إضافية لكركوك من عدمها. هذا المقترح لم يتم التوافق عليه، وطرحت ممثلة الأمم المتحدة التي كانت حاضرة في الاجتماعات مقترحا جديد ينص على إجراء الانتخابات في كركوك بالاعتماد على سجل الناخبين لعام 2009 وإجراء تحقيق من قبل مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة بسجلات الناخبين. لكن هذا المقترح أيضا لم يحظى بالتوافق السياسي، وانتهت اجتماعات الكتل السياسية مساء الثلاثاء من دون التوصل إلى حل بخصوص أزمة كركوك.
دعا محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق اليوم إلى عزل وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد. في مؤتمر صحفي في بغداد قال المحافظ أن مجلس المحافظة صوت في جلسته اليوم على إقالة الوزير إجواد البولاني وقائد العمليات عبود كمبر لإخفاقهما في منع وقوع تفجيرات وإهمالهما في أداء الواجب.
المحافظ يمكن القبول بالاستمرار بهذا الوضع، يجب أن تعزل كثير من القيادات. وقبل شهرين أو ثلاثة احنا موجهين كتاب إلى أهمية إعادة النظر بالقيادات، قيادات الأمنية اللي موجودة كثير منها مخترق، قسم من فدائيين صدام، قسم أعضاء شعب، قسم أعضاء فرق، قسم ربما جلادين في الأمن العام لا يزون في وزارة الداخلية. هذا غير مقبول، غير مقبول. وبالمناسبة الآن بلغني أن مجلس المحافظة اللي عنده اجتماع اليوم صوتوا على إقالة وزير الداخلية، المطالبة بإقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد.
المحافظ وجه انتقادات شديدة إلى قوات الأمن واتهمها بالتقاعس عن أداء الواجب وحتى بالتواطؤ، وأضاف بالقول
لازم كل القيادات العسكرية تخرج خارج المنطقة الخضراء، ولازم تدعك من كل بغداد منطقة خضراء، بدون ذلك لا يتحقق الأمن.
واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة قتل التفجيرين المزدوجين يوم الأحد في بغداد إلى 135 شخصا في الأقل. الناطق بلسان الوزارة صباح العبدالله أعلن هذه الأرقام موضحا أن هذا العدد قد يكون أعلى، وذلك لأن بعض أسر الضحايا نقلت قتلاها مباشرة إلى منازلهم دون المرور بالمستشفيات. هذا وأعلنت جهة تدعو نفسها دولة العراق الإسلامية مسؤوليتها عن التفجيرين المزدوجين، كما جاء في بيان نشرته هذه الجهة على الإنترنت. استهدف التفجيران وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد، وكان الأكثر دموية منذ عامين. اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل اليوم بحرمان الفلسطينيين من الحصول على كمية كافية من المياه. مع توفير كميات غير محدودة منها للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية. المنظمة قالت إن إسرائيل تفرض قيودا على المياه في الأراضي الفلسطينية من خلال السيطرة على المصادر المشتركة ومن خلال اتباع سياسات تمييزية. تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية قال أيضا إن إسرائيل تسمح للفلسطينيين بالحصول على كميات محدودة من المياه ذات المصادر المشتركة، وأغلبها يقع داخل أراضي الضفة الغربية، بينما تمنح المستوطنات غير الشرعية كميات غير محدودة من المياه حسب التقرير. وافق الرئيس المصري حسني مبارك اليوم على استقالة وزير النقل محمد منصور بعد حادث تصادم قطارين يوم الأحد أودى بحياة 18 شخصا في الأقل. هذا وكانت جهات سياسية عديدة قد وجهت انتقادات شديدة إلى الوزير بسبب أداء وزارته. أصيب في الحادث حوالي 36 شخصا أيضا، وقد وقع قرب مدينة العياط في وسط البلاد، وكان حادث تصادم سابق قد وقع في آب من عام 2006 وأدى إلى مقتل 58 شخصا وإصابة 144 شخصا آخر. وجهت السلطات الأمريكية إلى رجلين من شيكاغو تهما بالتخطيط لهجمات إرهابية على أهداف خارج الولايات المتحدة الأمريكية. الادعاء قال اليوم إن بين الأهداف صحيفة دنماركية كانت قد نشرت صورا مسيئة للرسول الكريم مما أثار حفيظة المسلمين في ذلك الوقت. أحد المتهمين من أصل باكستاني ويحمل جنسية كندية، أما الآخر فمواطن أمريكي. الاثنان اتهما أيضا بالتآمر لتوفير الدعم لعمليات إرهابية. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته رواء حيدر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحيات لمستمعينا الأعزاء في كل مكان. تتابعون في هذه الساعة تقريرين، يتحدث الأول عن احتفال بفوز الممثلة العراقية بشرى إسماعيل بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والآخر عن دورات تدريبية لرفع مستوى أداء الكوادر الإعلامية في ميسان. أما الآن مستمعينا الكرام، فنبقى مع ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم اليوم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: إدانات دولية لتفجيري الأحد وتفاؤل في شأن إقرار قانون الانتخابات. فيما تتوالى ردود الفعل الدولية التي تشجب تفجيرات الأحد، ذكرت مصادر أمنية في بغداد أن السلطات توصلت إلى معلومات تثبت تورط القاعدة وفلول البعث بالإرهاب الأخير. هذا فيما أعلنت جماعة مرتبطة بهذا التنظيم مسؤوليتها عن تنفيذ الهجومين الانتحاريين اللذين أسفرا عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء. وجاء إعلان الجماعة التي تعرف باسم دولة العراق الإسلامية في بيان نشر الاثنين على موقع إلكتروني غالبا ما يستخدمه المتشددون لإعلان المسؤولية عن مثل هذه الهجمات. وفي عرضها لمقتطفات من البيان، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن هذه الجماعة نفسها كانت أعلنت المسؤولية عن هجمات 19 من آب التي نفذت أيضا بالقرب من وزارات حكومية في وسط بغداد. وبعد بيانات الإدانة التي صدرت عن غير دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية، أعربت اثنتان من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هما روسيا والصين، عن تنديدهما بالإرهاب الذي يستهدف المدنيين الأبرياء. الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قال في البرقية التي بعثها إلى نظيره العراقي جلال طالباني إنه على يقين أن كافة أنواع الإرهاب التي تستهدف المواطنين الأبرياء والمؤسسات الحكومية والاجتماعية والدينية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن الأسباب التي يتستر بها الإرهابيون لتعليل عملياتهم الرهيبة. وهذا هو الأساس الثابت الذي يعتمد عليه المجتمع العالمي في مكافحته الإرهاب الدولي بحزم وصرامة على حد تعبيره. وفي بيجينغ أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ما جاوشو في بيان الثلاثاء أن بلاده تعارض الإرهاب بأي شكل من أشكاله وتأمل أن يحقق العراق الأمن الوطني والاستقرار والتنمية في أقرب وقت مبكر بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. يذكر أن السفارة الصينية في بغداد تعرضت لأضرار مادية جراء التفجيرين الأخيرين، وأفادت وزارة الخارجية الصينية بأن اثنين من المواطنين الصينيين يعملان في فندق المنصور أصيبا أيضا دون ذكر تفصيلات أخرى عن حالتيهما. في غضون ذلك أفيد بأن اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث في بغداد مساء الاثنين أسفر عن التوصل إلى حل وسط في شأن مشروع قانون الانتخابات لكي يتسنى إجراؤها في موعدها المقرر منتصف كانون الثاني المقبل. وجاء في بيان صحفي لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أياد السامرائي باحثوا خلال الاجتماع موضوع إقرار قانون الانتخابات بالإضافة إلى التفجيرات الإرهابية التي شهدتها بغداد الأحد وعدد آخر من القضايا المفصلية على الساحة العراقية. ونقل البيان عن السامرائي قوله في مؤتمر صحفي إثر الاجتماع أنه تم الاتفاق على صيغة محددة لقانون الانتخابات وسيتم رفعها إلى مجلس النواب لتوضع في إطار القانون الذي سوف يقدم للتصويت، مضيفا أن النقاط الخلافية التي كان من الممكن أن تؤدي إلى توتر الأوضاع قد تجاوزناها وأنه تم الوصول إلى صيغة نعتقد أنها ستكون مرضية للجميع على حد تعبيره. وفي متابعة لمستجدات هذا الموضوع أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد بأن هيئة رئاسة مجلس النواب تواصل اجتماعاتها مع الكتل البرلمانية بهدف التوصل إلى حل لقضية إجراء الانتخابات في كركوك. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي.
ما زالت قضية إجراء الانتخابات في كركوك تشكل عقدة في طريق تمرير مشروع قانون الانتخابات، حيث تواصل الكتل البرلمانية اجتماعاتها مع هيئة رئاسة مجلس النواب من أجل التوصل إلى حل لتلك العقدة. مصادر رئاسة المجلس تشير على الدوام إلى الأجواء الإيجابية التي تجري فيها تلك الاجتماعات التي عقد آخرها صباح الثلاثاء لدراسة حزبة من المقترحات الجديدة، كما يوضح المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الجبار المشهداني.
بدأ الاجتماع قبل أكثر من ساعتين من الآن لا الصباح في القاعة الدستورية برئاسة السيد عياد سامر رئيس المجلس ونائبيه ووسائل الكتل، وتم مناقشة مقترح وما تم انضاجه من خلال اجتماعات المجلس السياسي الأمني الوطني، وكان هناك مجموعة مقترحات تمت مناقشتها. أيضا الأجواء العامة بشكلها العام تدعو للتفاؤل، لكن ما زال هناك بعض التحاور حول تفاصيل الموضوع.
ودار معظم مناقشات اجتماع الثلاثاء حول المقترح المقدم من قبل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي يقضي بإجراء الانتخابات في كركوك على مرحلتين. المشهداني مرة أخرى.
المقترحات التي قدمت في هذا الإطار، هناك فكرة سياسية تحظى بأكثرية واضحة، ولكن كان هناك عليها اعتراض ربما أنها لا تنسجم مع القانون، فيحصل عليها تكييف قانوني بحيث يمضي الموضوع، لأن لم يعد هناك وقت. يعني
ما هي هذه الفكرة؟
المقترح كان إجراء الانتخابات على مرحلتين في كركوك. المرة الأولى تجري وفق سجل الناخبين لعام 2004، والمرحلة الثانية من الانتخابات تجري للتعديل الذي حصل على السجل، وما زال الحوار قائم على هذا الموضوع.
وطبقا لمستشاره الإعلامي، فإن رئيس المجلس أياد السامرائي دعا إلى تكييف القانون لخدمة تمرير الفكرة السياسية التي يتم الاتفاق عليها.
أهم ما اقترح السيد رئيس المجلس هو أنه هناك توافق سياسي حول هذا الموضوع، علينا أن يعني نكيف الوضعية القانونية لهذه الفكرة السياسية إذا تعارضت مع القانون. يعني ذكر بالضبط قال دعونا نتفق على الفكرة سياسيا وإذا تعارضت مع القانون نكيفها بالتوافق السياسي لتتماشى مع القانون.
من جانبه يقول النائب محمد تميم أحد نواب كركوك المشاركين في الاجتماعات أن هذا المقترح الذي كان مقبولا من الجميع اعترض عليه التحالف الكردستاني في الاجتماع الأخير.
كان هذا المقترح من الناحية العملية مقبول وبالتالي قبلناه كعرب وتركمان وقبله حتى التحالف الكردستاني، لكن الغريب أن من قبله في اجتماع المجلس السياسي الوطني رفضه اليوم، وحقيقة لا نعلم ما هي الأسباب التي دعت إلى رفض هذا المقترح.
ويشير تميم إلى أن مساحة التفاؤل التي سادت اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني تراجعت في اجتماع الثلاثاء.
بالحقيقة في اجتماع المجلس السياسي الأمن الوطني كانت الأجواء إيجابية في التعامل مع قضية كركوك في قانون الانتخابات التشريعية، وكان ممثلين من التحالف الكردستاني حاضرين، ولكن التفاؤل والأرضية الكبيرة المشتركة التي سادت اجتماع المجلس السياسي الأمن الوطني تراجعت هذا اليوم.
وأمام هذا التراجع بدأت رئاسة مجلس النواب جولة جديدة من المفاوضات مع التحالف الكردستاني كما يقول تميم.
هيئة الرئاسة وممثلين عن بعض الكتل البرلمانية دخلوا في تفاوض مع التحالف الكردستاني أملا منهم في الوصول إلى أرضية مشتركة بين مكونات كركوك لغرض الاتفاق على نص يتم التصويت عليه.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور الشؤون الصحية، أوضحت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء أن التقارير الإعلامية التي نشرت أخيرا عن غلق مدارس في بعض المحافظات تضمنت معلومات غير واقعية عن حالات الإصابة بفيروس H1N1 أو ما يعرف بوباء إنفلونزا الخنازير. وقال المدير العام لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية الدكتور إحسان جعفر في حديث لإذاعة العراق الحر إن عدد الحالات المثبتة مختبريا في البلاد هي أقل بكثير من الأعداد التي سجلت في العديد من دول العالم وبينها منطقة الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بغلق عدد من المدارس، ذكر أنه مع بداية العام الدراسي كان هاجس ظهور الإصابات هو هاجس جميع المؤسسات الصحية، مشيرا إلى تسجيل بعض الإصابات في بعض المدارس التي أغلقت في إطار إجراءات وقائية. وأضاف أن قرار الغلق اتخذ من قبل السلطات المحلية في بعض المحافظات، موضحا أن وزارة الصحة بيّنت بأن قانون الصحة العامة 89 لسنة 1981 خول وزير الصحة حصرا صلاحية غلق أي مؤسسة أو جهة بناء على أسباب صحية. جعفر أعلن أيضا أن عدد حالات الإصابة المثبتة لدى مختبرات وزارة الصحة العراقية هو 257 حالة لعراقيين، إضافة إلى 5 وفيات. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف، تحدث المدير العام لدائرة الصحة العامة العراقية الدكتور إحسان جعفر أيضا عن الإجراءات الوقائية المتعلقة بسفر الحجيج وعودتهم إلى البلاد بعد أداء فريضة الحج.
شكرا جزيلا على هذا اللقاء. أود أن أشير في بداية الحديث أن التركيز على العراق في وسائل الإعلام بهذا الشكل غير مستند على أسس علمية وعلى أسس واقعية، حيث أن ما الإنفلونزا الوبائية الآن انتشرت في كل دول العالم تقريبا، وأعداد الإصابات المثبتة مختبريا لحد الآن في العراق قد لا تقارن ببعض الدول التي سجلت مئات الآلاف بل الملايين من الحالات. العراق كبقية دول العالم سجلنا إصابات بالإنفلونزا الوبائية H1N1 Type A، وضمن خطة وزارة الصحة للتصدي إلى هذا المرض والتعاون مع بقية الوزارات لإكمال الجهد الوطني، هناك جهد لوزارة الصحة في الترصد السريع والتشخيص السريع ومن ثم العلاج بعد التشخيص، ونحن ماضون في هذا الجهد. وطبعا مع بداية العام الدراسي كان هاجس ظهور الإصابات في المدارس هاجس كل المؤسسات الصحية في دول العالم، وظهرت لدينا في العراق بعض الإصابات في بعض المدارس والتي أغلقت لإجراءات وقائية استنادا على توصيات منظمة الصحة العالمية، ومن ثم فتحت بعد أسبوع من غلقها كإجراء وقائي، وزارة الصحة تتعامل بمهنية مع هذا الموضوع. الأخبار التي تواردت عن إغلاق المئات أو الآلاف من المدارس هي عارية عن الصحة بهذا المقدار. نعم بعض الحكومات المحلية اتخذت إجراءات فردية وقائية لغلق هذه المدارس. بينا كوزارة الصحة أن قانون الصحة العامة 89 من سنة 81 قد حول وزير الصحة حصرا غلق أي مؤسسة أو أي جهة بناء على أسباب صحية، ووصلت هذه التوصية إلى كل الوزارات وكل مجالس المحافظات، وهناك تنسيق بين المفاصل الحكومية للتعامل مع هذا المرض على مستوى العراق.
ما هي الأرقام الحالية المتوفرة لديكم عن عدد الإصابات والوفيات؟
عدد الإصابات الآن 257 حالة إصابة موجبة لعراقيين شخصت في مختبرات وزارة الصحة المرجعية، وعدد الوفيات هي 5 وفيات. وبمقارنة هذه الأرقام بدول الإقليم ودول العالم نرى أن هذه الأرقام هي أرقام قليلة نسبيا.
هل يؤثر الوضع الجديد على الإجراءات التي كانت أعلنت سابقا في شأن الحجيج؟
ضمن استراتيجية وزارة الصحة للتعامل مع الأنظمة الوبائية هناك مراحل تعتمد على تطورات الموقف على الأرض وأعداد الإصابات وخطورة هذه الإصابات وأعداد الوفيات. نحن كوزارة الصحة نتعامل ضمن هذه المراحل، ومسألة الحجيج هي في صلب استراتيجية وزارة الصحة لمواجهة الإنفلونزا. هناك إجراءات احترازية توعوية باتجاه الحجيج لتوضيح صورة المرض، كيفية انتقاله، كيفية الوقاية وكيفية العلاج، ومن ثم متابعة الحجيج قبل سفرهم إلى الديار المقدسة من خلال البعثة المركزية لوزارة الصحة، ومن خلال تخصيص أطباء متدربين على هذا الوضع، وأيضا أثناء فترة وجودهم في الأراضي المقدسة الديار المقدسة، وأيضا بعد رجوعهم سالمين إن شاء الله من الديار المقدسة. وهناك إجراءات أخرى قيد المناقشة باتجاه التعامل مع الحجيج عند قدومهم ورجوعهم إلى العراق.
كان هذا المدير العام لدائرة الصحة العامة الدكتور إحسان جعفر متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
آخر كلام هل الوحيد قررت تركك واستريح قررت تركك واستريح آخر كلام هل الوحيد آخر كلام هل الوحيد قررت تركك واستريح قررت تركك واستريح ما لي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح ما لي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح ما لي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح ما لي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح قررت تركك واستريح قررت تركك واستريح أحد مثل تعبي تعب سويت وياي العجب ما حد مثل تعبي تعب مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح قررت تركك واستريح قررت تركك واستريح قررت تركك واستريح قررت تركك واستريح آخر كلام حل الوحيد آخر كلام حل الوحيد قررت تركك واستريح قررت تركك واستريح آخر كلام حل الوحيد آخر كلام حل الوحيد قررت تركك واستريح قررت تركك واستريح ما لي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح ما لي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح ما لي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح ما لي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح قررت تركك واستريح قررت تركك واستريح
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مع برامج إذاعة العراق الحر، إذ تتابعون في الجزء المتبقي من هذه الساعة تقريرا عن دورات تدريبية لرفع مستوى أداء الكوادر الإعلامية في ميسان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعين الأعزاء، نظمت دائرة السينما والمسرح ببغداد احتفالا بفوز الممثلة بشرى اسماعيل بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. فوز الممثلة العراقية جاء تكريما لأدائها اللافت في دور الأم بمسرحية الصدى التي قدمتها الفرقة القومية للتمثيل في المهرجان، والتي تم ترشيحها أيضا للمنافسة على جائزة أفضل عرض مسرحي. حيدر الرشيد حضر الاحتفال ووافانا بالتقرير التالي.
العرض لغة أطاحت ببهاء وجاذبية الصوت وصحرت فضاء المسرح لتنتج جمالية المكان. هذه الكلمات للناقد المسرحي حسن السلطاني وردت في الملصق الخاص بمسرحية الصدى المشاركة بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي الذي أقيم مؤخرا. الفرقة القومية للتمثيل التي شاركت بهذه المسرحية خرجت منه بجائزة أفضل ممثلة بعد أن ترشح العمل لجائزة أفضل عرض مسرحي، وهي من تأليف مجيد حميد الجبوري ومن إخراج حاتم عودة، جسد أدوارها بشرى إسماعيل والفنان سمر قحطان. وبعد عودة الفرقة إلى بغداد جرى الاحتفاء بفريق العمل خلال احتفالية نظمتها دائرة السينما والمسرح، حيث عدت المشاركة الناجحة للعمل إنجاز مضاف يحققه المسرح العراقي. الفنان المسرحي عزيز خيون:
يعني حقق العراق إنجازا مهما على مستوى التمثيل من خلال بشرى إسماعيل في أن تفوز في جائزة التمثيل الأولى من بين ممثلات مهمات على المستوى العربي وعلى العالم، وأن يرشح عمل حاتم عودة الصدى كأفضل عمل إلى جانب مكبث لكوريا أيضا له أكثر من معنى. هذا يعني أن الثقافة العراقية ما زالت بخير، وأن المسرح العراقي ما زال في كامل ألقه برغم الظروف السوداء التي تحيط به، وبرغم الممكنات العسيرة والقليلة، وبرغم أننا كمسرحين عراقيين ما زلنا ننجز كامل تجاربنا المسرحية على أرض ملغومة.
هذه هي الدورة 21 للمهرجان الذي يقام في القاهرة سنويا، وتشارك فيه فرق مسرحية عربية وأجنبية للتنافس على جوائزه التي استطاع العراق عبر مشاركاته فيه انتزاع العديد منها.
يكتسب هذا المهرجان أهميته من خلال انتظام دوراته ومن خلال العناوين المهمة المساهمة فيه على مستوى العرب وعلى مستوى العالم. نحن لم نتخلف عن مهرجان القاهرة الدولي إلا يمكن استثناء في سنوات الحرب أو الحصار، ولكن كانت لنا أكثر من جولة.
عزيز خيوم كان أحد المكرمين في المهرجان على مجمل أعماله التي شارك فيها منذ انطلاق دورته الأولى بمسرحية ألف رحلة ورحلة، فكان أحد المحتفين بهم خلال الاحتفالية.
تكريمي في هذه الدورة مع مجموعة نخبة قليلة من المسرحيين العالم والعرب هو أيضا حالة أخرى تضاف لسعادتنا وسرورنا. طبعا هذا التكريم هو ليس لعزيز خيون فقط إطلاقا، يعني هناك حصة لأساتذتي الذين وضعوا قلبي على الخطة الصحيحة.
الفنانة الفائزة بجائزة أفضل ممثلة بشرى إسماعيل عبرت عن سرورها البالغ بالجائزة التي حملتها، وهي المرة الأولى التي تنال فيها مثل هذه الجائزة.
طبعا مشاركتي لهذا المهرجان هي بمسرحية الصدى، العمل رشح من قبل دائرة. كانت هناك كثير من الأعمال العراقية مقدمة إلى المهرجان، لكن لجنة التحكيم اختارت هذا العمل من كثير من الأعمال كانت مقدمة، ودخل منافسة مع بقية الأعمال اللي مشاركة المهرجان اللي هي مشاركات من دول أجنبية وعربية. الحمد لله والشكر، العرض العراقي كان عرض صدى كان متميز أثناء المهرجان، بالتالي قدرنا نحصل على جائزة أفضل ممثلة وترشيح لأفضل عرض مسرحي.
أما فكرة العمل فقد دارت حول ثيمة إنسانية جسدت فيها بشرى إسماعيل دور الأم رمزا للوطن، وكانت مفردات الحب والتسامح والسلامة هي الرسالة التي أراد هذا العمل إيصالها للجمهور.
دوري هو الأم، معنى آخر الوطن، الوطن الذي يقبل إساءات أبنائه لكن لا يقبل من يسيء إليه بالقتل والذبح وهتك الأعراض. رسالتنا كانت واضحة، هي دعوة للسلام، دعوة للحب، دعوة للتسامح.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، بعد التغيير الذي حصل في العراق تعددت وسائل الإعلام الحرة المختلفة في جميع المحافظات فضلا عن بغداد، الأمر الذي استدعى توفر أعداد كبيرة من الإعلاميين والصحفيين المهرة. وفي هذا الإطار يتوالى عقد الدورات التدريبية وتنظيم ورش العمل الإعلامي لصقل مهارات الصحفيين والكوادر الإعلامية. مراسل إذاعة العراق الحر في ميسان أحمد الكعبي يلقي في التقرير التالي نظرة على واقع حال الكادر الإعلامي في محافظة ميسان وحاجته لأخذ قسط وافر من التدريب.
تسعى منظمات المجتمع المدني إلى تطوير العمل الصحفي من خلال تنظيم الدورات الصحفية للكوادر الإعلامية في محافظة ميسان. نقيب الصحفيين سعد حسن بيّن الغرض من إعداد الدورات الصحفية للعاملين في هذا المجال.
لأجل تطوير إمكانيات الكوادر الصحفية والإعلامية، من أجل ارتقاء بالمهنة الصحفية إلى عنوانها ومضمونها الأساسي السلطة الرابعة، وهنالك كثير من الإمكانيات التي يفتقرها الصحفي والإعلامي، هو عدم اهتمام المركز بصحفي وإعلامي الجنوب، وكذلك عدم الإمكانية المادية، وكذلك ابتعاد النقابات والمؤسسات عن الاهتمام بالكادر الصحفي والإعلامي من دورات وأمور تطويرية وما شاكل ذلك.
وأضاف حسن أن الظروف التي يمر بها العراق أثرت على وقع الصحافة من حيث دخول من أسماهم بغير المهنيين على هذه المهنة، ودعا إلى التخلص منهم.
كما تعلمون نحن في خضم صراع والساحة مفتوحة، وقد طرأ من طرأ على كافة مفاصل حياة، ولا سيما المهنة الصحفية، هنالك من طرأ عليها ولبس ثوب المهنة وبالحقيقة هو ليس مهني. هذا لا يعني أن الكوادر الصحفية والإعلامية هي التي تسيء، ولكن الذي يسيء هو من لبس ثوب المهنة، وعلى الكوادر الصحفية أن ترتقي بالمهنة وأن تتحد وأن تسعى جاهدة من أجل عزل هؤلاء.
وقال رئيس منظمة الصحفيين والمثقفين الشباب مهند الهاشمي إن هناك بعض الصحفيين يمارسون مهنة الصحافة لا يتمتعون بالمواصفات التي يجب أن تتوفر لدى الصحفي، لكنه لا يطالب بعزل هؤلاء.
لم يرتقي للمستوى اللي احنا نقول به الصحفي، لأن الصحفي إلى مواصفات كثيرة، هناك الكثير من هبودب أصبح صحفيا من خلال الكيان اللي عامل به أو من خلال المكتب الإعلامي اللي يعمل عليه. لكن ما بيكون إذا كان طامح أو عنده طموح كبير أن يكون صحفي، لازم يثقف نفسه ويطور نفسه ويأهل نفسه لأن يكون صحفي، يبتعد عن الأشياء الجانبية ويبتعد عن التسيس أعيد مرة أخرى وعيد عشرات المرات والطائفية والعرقية، أن يكون صحفي صادق مؤهل.
فيما أشار الإعلامي كامل الساعدي إلى أهمية هذه الدورات في رفع المستوى المهني للمشاركين فيها.
بالتأكيد أقامت هذه المؤسسات، هذه المنظمات عدد كبير من الورش، عدد كبير من اللقاءات، وحتما هذه الورش الإعلامية وهذه اللقاءات وهذه الندوات والمؤتمرات اللي تقام بالمحافظة من قبل تلك المؤسسات راح يكون لها مردود إيجابي على شخصية الإعلامي، وهناك أمور علينا كإعلاميين أن نبتعد عنها، ألا وهي موضوع الفئوية أو الانزواء جهة معينة لطائفة معينة.
هذا وكانت نقابة الصحفيين قد أبرمت ميثاق شرف مع مجلس محافظة ميسان لتذليل جميع العقبات والصعوبات التي تعترض العمل الصحفي في المحافظة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
راحت لياليها راحت لياليها بعدت ما بقت غير ذكراها غير ذكراها راحت ايامها وراحت لياليها راحت لياليها يا الله شاد اسوي بعد فرقاها بعد بعد فرقاها شرد أسوي بعد فرقاها
بعد فرقاها
فارقتني وأنا اللي مبتلي بيها
مبتلي بيها
يا خلاص شرد أسوي بعد فرقاها
بعد فرقاها
فارقتني وأنا اللي مبتلي بيها
مبتلي بيها
يا خلاص شرد أسوي بعد فرقاها
بعد
بعد فرقاها
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام مع برامج إذاعة العراق الحر. نتابع الآن حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريا الحسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريا الحسين.
أهلا 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 موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام
ودى وحبابي إلي
بجنحك
سلام.
أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
حلو الأهلاً ما تسفريال. أهلاً 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 هلا وفريال ورحب مرة ثانية
صارت رمز للبرنامج.
فأنهم أقول أهلاً 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 بالمستمعين وأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
طيب ديار العديد كالعادة العديد من الرسائل الصوتية والمسجات ما زالت تشير إلى رداءة البث في بعض مناطق العراق ومنها رسالة من المستمع ذو الفقار الموسوي من منطقة الدبس في محافظة كركوك وسيد حمودي من النجف يشير إلى انقطاع البث في النهار.
في الريال ويتواصل أيضا معنا بعض المستمعين من خلال الدارميات والأبوذيات وأحيانا قليلة القصائد الشعرية. معنا دارمي من المستمع بشير من محافظة واسط ويقول فيه: تدريش كثر عطشان قلبي على ملقاك أنا ارتوي بالماي بس أقعد وياك.
حلوة
السوبية من مشط غير وداع حسيتنا بلحظة انتهى عمره وضاع السوبية من مشط غير وداع.
ونستعرض أيضا بعض أسماء المستمعين الذين بعثوا لنا برسائل تحية ورغبة في المشاركة في البرنامج وإحنا نحيي ونشكر الجميع. ومثلما قلت سابقا أعتمد القرعة في اختيار الرسائل بعد تصنيف محتواها وكذلك تنوع أماكن إرسالها ليكون هناك مشاركون من مختلف المحافظات العراقية.
أقول أسامي فريال.
نعم باسم من صلاح الدين.
عندي رسالة من محمد ياسين عبود من بغداد
وحسين السلامي من الديوانية ناحية الشنافية منطقة البسماية وأني حاولت الاتصال يوم الاثنين بك يا حسين عدة مرات لكن دون جدوى.
يبدو أن مشكلة الاتصالات راح تبقى نعم. أزلية يا فريال.
نعم نعم.
مستمع آخر كتب لنا يقول يا حبيب ليش نخاف ونضم حكينا؟ طبعا هذه إشارة لكل مستمع أو مستمعة لضرورة الانتباه إلى كتابة الاسم والمحافظة من أجل ذكرها في البرنامج وتسهيل عملية فرز الرسائل في عملية الاقتراع.
ليش ما رديت مطال انتظاري؟ مو كل الكون مطفي لي ناري. ليش ما رديت مطال انتظاري؟ مو كل الكون.
طيب هاشم السماوي يطلب منا مسلسل صيادون حماية غانون طبعا بدون تعليق.
فرحة عند قانيم. المرسل أبو ماهر لم يذكر المحافظة، وأبو شيماء من الحويجة كتب لنا يقول:
حبها نأجد بالروح سمولي شارة، الماي سمعت كل يوم أمر خسارة.
الله يا فريال، طبعا أكيد هاي موجهة إليك.
لا مو إلي، للإذاعة.
وأيضا عندي رسالة من السيد عامر من الرميثة المثنى وجاسم محمد مصطفى.
المستمع البصير سالم محمد حميد، طبعا حاولنا الاتصال بك لنتعرف على مشكلتك يا سالم ولكن لم تجيب على اتصالنا، سنحاول مرة أخرى قريبا.
ومستمع آخر يا فريال لم يذكر اسمه أيضا كتب لنا يقول: مساء الورد والعنبر غالي مثل روحي وأكثر، يعطيك ربي صحة مع كل الله أكبر.
الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. الله عليك.
صوتنا أبو دية أيضا من المستمع قاسم الطائي، ويقول فيها: الصديق الزين مثل القمر بسماي، وعلى فراقه تجري العين بسماي، صح مرة وانتخى باسمي، أقدم روحي لعيونه هدية.
الله
حلوة
الله.
جميلة طبعا
يا قاسم.
سردوا نقولوا عنا للموت ما عوفنا، سردوا نقولوا عنا للموت ما عوفنا، بعيونا شفت الجنة، بعيونا شفت الجنة، ما اقدر ليا يحلى العمر.
فريال أشرنا في حلقة سابقة من البرنامج أنه رسالة المستمعة هديل وهي من النجف تحمل شكوكا في موضوع اختيارنا للرسائل وما معناه، هناك واسطات بالقضية. وجانا رد فعل جميل من المستمع مسلم عوينة يقول فيه:
ما زالت أنسامكم المعطارة التي تبثها نوافذكم المفتوحة تنعشنا وتسلينا، وهي محفزنا لإطلاق حمامنا الزاجل إليكم حاملا محبتنا ومودتنا، مضيفا علينا نحن المستمعين أن نقدر ظروفكم ونستوعب سعة أعمالكم. وأظن أن المستمعة هديل لم تطلق اتهامها لكم بقصد الإساءة بل بدافع المحبة الطاغية، ولنتأسى بقول الشاعر: جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. ويضيف مسلم أن شكها أي شك هديل سيتلاشى بما تمتاز به إذاعتنا من مصداقية. شكرا لك يا سيد مسلم على رسالتك المفعمة بكل ما هو جميل وغني ومشجع.
إذن أصدقاء المستمعين، ستكون في ضيافة برنامج نوافذ مفتوحة المستمعة هديل من النجف.
مرحبا،
شلونكم؟ أهلا وسهلا.
طبعا أنا دائما أجزلكم رسائل وأتمنى أسمعين، بس ما أدري ليش ما تقرون ناعي، فأشوف أن تقرون كل الرسائل
والرسائل
ما تقرون.
لا لا هديل، إحنا ما نقرأ كل الرسائل لأن الرسائل كثيرة 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 بالمئات، وأنا حقيقة وسبق أن ذكرت هذا أنه أختار الرسائل اللي تحمل موضوع، اللي تحمل شكوى، وأنا أحرص أيضا على الإجابة على النساء يعني، وأنت كنت منهم.
طبعا بدايتي كانت للتعريف، ولكن كنت أحب أبقيها خطوة بخطوة، فأني مشاكلي هي مشاكل عائلية وبيتية، حبيت أشكيلكم ويا مرور الأيام إن شاء الله.
طيب هديل، أنت طالبة؟
لا والله مو طالبة، بس أنا يعني مشاكل عندي كلكم هالمشاكل، وردت أتعرف بالأول، كنت لما أسمع رسالتي الله أحكي هاي المشاكل.
ممكن أعرف العمر؟
أني مواليد 87.
طيب عندك اهتمامات مثلا القراءة، الاطلاع، تعرفين مثلا تستخدمين الكمبيوتر، دخلتي كورسات لتعلم مثلا لغة معينة، اللغة الإنجليزية؟
لا والله أنا روبوتيت أصلا، أنا ما عندي مجال في كل هاي الأمور، أنا يعني كلها قاعدة في البيت. بالنسبة للكمبيوتر أما عندنا كمبيوتر بس ما أعرف أشتغل بي يعني.
طيب لماذا لا تحاولين هدي لتعلم الكمبيوتر؟ يعني إذا كان هناك من يساعدك بالبيت، أو هناك دائما دورات في كل محافظات العراق، جمعيات معينة، منظمات تساعد المرأة على الدخول في هذه المجالات من أجل التعلم، من أجل التطور.
والله أشوف أنا أحب أن هاي الأمور، بس لكن مجتمع النجف ما يسمح بهاي الأمور، يعني بتاعت إحنا نساء النجف ما عندنا هاي الأمور. إن شاء الله إذا الحكومة تقدر تساعدنا وتفتح لنا هاي الأشياء ليش لا والله.
طيب يعني إذا نهدي لك أغنية ماذا تفضلين هديل؟
عندي وطن حسام الرسام، طبعا أحب دائما أراسلكم وأكون صديقة للبرنامج.
نعم أنت صديقتنا من الآن، وأنا أنتظر منك دائما رسائل.
عندي وطن ضليت بس أشتاق له، ويا عذاب المقدع يا صالح له. عندي وطن ضليت بس أشتاق.
رسالة من المستمع المعجب جدا بالفنان ابتسام فريد، وهو المستمع عدنان ناجي من البصرة، ويقول انتوا بس تحجون عن المطربين والملحنين وناسين الممثلين والممثلات، وبالذات ابتسام فريد. أنا أريد أسمع صوتها وأبرز أعمالها الفنية التي أبدعت فيها، ونبذة مختصرة عنها تدلل يا عدنان. ابتسام فريد هي إحدى الفنانات الكبيرات اللواتي منحنا الفن ثراء وأعطيناه الكثير من إبداعهن وجهدهن ووقتهن، وهي صاحبة سيرة طويلة عابقة بألوان وعطور الإبداع، ولها في كل عمل تقدمه بصمة مضيئة. ولا يمكن أن ننسى دور سلطانة في النسر وعيون المدينة، ودور منيرة في الأماني الضالة، وباكيزة في الأيام العصيبة، وغيرها من الأعمال التلفزيونية. الفنان ابتسام فريد معنا اليوم عبر لقاء أجراه مراسلنا في بغداد حيدر الرشيد.
آخر الأعمال كانت هي أعمال تلفزيونية صورت في سوريا مع مخرجين عراقيين وأيضا مخرجين فنانين سوريين، البعض منها عرض والبعض الآخر إن شاء الله يعرض مستقبلا.
عناوين هذه الأعمال؟
هي مسلسلات تلفزيونية، البعض منها اللي عرض كانت من إخراج الفنان السوري سمير حسين، كان مسلسل الاختطاف تأليف فناننا المعروف فلاح شاكر، أيضا مسلسل آخر هو الحيدر خانة إخراج الفنان نبيل يوسف.
بالنسبة للعمل اللي ذكرتي لي هو الحيدر خانة، يعني أين صور هذا العمل؟
صور في سوريا.
طيب كيف ممكن يصور في سوريا وهو يحمل اسم محلة بغدادية يعني معروفة؟
بالضبط هي هذه المعاناة الكبيرة كانت بالنسبة للمخرج وبالنسبة لنا، لأن هي المناطق بالتأكيد كان يعني معاناتها أنه كيف نوفر أجواء الحيدر خانة، حيدر خانة المعروفة للعراقي خاصة للبغدادي.
طيب يعني هل أنت مع إيجاد بديل مكاني من أجل تصوير وإنتاج أعمال تلفزيونية، أم التوقف أفضل يعني في هكذا حال يعني؟
لا بالتأكيد التوقف هو موت للفنان، يعني لابد من إيجاد بدائل في حالة استحالة أن صور في المكان المطلوب، حرام أن يتوقف الفنان عن نشاطه. يعني الفنان في كل العالم ما يتوقف ويحاول أن يجد البدائل.
طيب بالعودة إلى ابتسام فريد، بالتأكيد المشاهد العراقي يتذكر هذه الفنانة من خلال أدوار ظلت لصيقة في ذاكرته، ما راح أذكراني هذه الأدوار، أريدك تذكريها.
بالحقيقة تدري أنا أعتز بكل الأدوار اللي اشتغلتها، كان دوري في النسر عن المدينة في سلطانة بقى لصيق تماما في ذهن الجمهور، لأنها أصلا الشخصية هو العمل ككل هو قريب من مزاجية العراقي، وكانت هذه الشخصية امرأة مظلومة على كل الصعد، عشقت الشخصية وحاولت أن أقترب منها، ونفذتها بتلك الصورة اللي خلت هاي الشخصية قريبة من ذهن الجمهور. هناك عمل آخر، أعمال أخرى بقت أيضا لصيقة في ذهن الجمهور ولا يمكن
أرسيها في الأمان الضالة تحديدا، يعني
نعم مميزة أيضا في الأمان الضالة،
منيرة
منيرة كان في بنات الشرختشي، أيضا في الأيام العصيبة كانت باكيزة اللي تحدثت بال... كانت على أساس عراقية الأصل وعاشت في تركيا في بيت الوالي. أيضا في إبراهيم طوقان، يعني عمل كان عراقي أردني أخرج الفنان موفق رفيق الصلاح، وكان دوري أم إبراهيم طوقان أم الشاعر المعروف.
تذكرين أول عمل قدمتي؟ أول عمل سواء كان إذاعي أو تلفزيوني؟
أول عمل كان على المسرح، كان الدبل تشيكوف أخرجه أستاذ بدر حسن فريد.
أخيرا أستاذ ابتسام، يعني قد يتساءل المستمع، ابتسام فريد هي زوجة فنان معروف، لما هذا التباعد؟ ما الذي حصل؟
الحقيقة هو ماكو تباعد، احنا لا نزال الحمد لله يعني قريبين من بعضنا. ظروف عمله هو يعني بعد ما أحيل على التقاعد طلع درس في جامعة طرابلس، ومن ثم الآن هو استقر في المغرب، وطبعا الذهاب إلى المغرب شيء صعب بالنسبة لي جدا، لكن احنا متواصلين، باقيين متواصلين احنا وأولادنا الحمد لله، يعني إن شاء الله حياتنا تبقى وتستمر بخير، يعني وماكو تباعد. أستاذ بدري زوجي ومعلمي وأستاذي،
وهذه تحية إلى ست ابتسام فريد ولزوجها الفنان الكبير بدري حسون فريد. شكرا جزيلا ست ابتسام على هذا اللقاء.
شكرا، تحياتي لإذاعتكم الجميلة وتحياتي للمبدعة فريد الحسين.
تروح وتجي بالسلامة حبيب قلبي الوحيد، حضني وافتقدك حبيبي شلون وانت بعيد. روح وتجي بالسلام حبيب قلبي الوحيد.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
ومثل ما بدينا البرنامج بأهلا أهلا أهلا، نختم البرنامج بأكتبوا أكتبوا أكتبوا.
كل يوم حبك يزيد، ما تغيرني المسافة، كل يوم حبك يزيد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.